إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر صفر العام 39 و400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة سبق أصلها. قال المصنف رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة لا تخلو من حالين: إما أن تكون في زمن الحيض متصلة به فهي منه، وإما أن تكون بعده أي بعدما ترى الطهر فهذه لا يعتد بها باعتبار أحكام الحيض، لا يعتد بها باعتبار أحكام الحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا هو مقتضى إعمال القواعد في ذلك. نعم.
ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقع دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. وتتوضأ لدخول
ولا يلزم
إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة.
نعم. فيما يتعلق بالمستحاضة وألحق بها من حدثه متصل كمن به سلس بول أو جراح أو ما إلى ذلك، وهذا يتعلق بأثر الجراح في نقض الوضوء، وهذه مسألة فيها انفكاك من وجه، ولكن إذا اعتبرت على ما قرره الأصحاب رحمهم الله فالنتيجة تكون باعتبار النظر لجملة الحكم، وهو أن المستحاضة ومن حدثه متصل كمن به سلس بول فهؤلاء يكفي أن يتحقق عندهم إنشاء الطهارة على القدرة التي أوتوها، بمعنى أن المستحاضة تغسل ما على فرجها من أذى من النجاسة وتتوضأ، والمقصود هنا الغسل وليس الغسل، لا يجب الغسل الذي هو تعميم الجسد بالماء، هذا ليس واجبا على المستحاضة، وإنما تغسل غسلا تغسل فرجها وتزيل أثر النجاسة، وكذلك من به سلس بول أو ما إلى ذلك، ثم تتوضأ أو يتوضأ من جرحه متصل، من حدثه متصل، يتوضأ للصلاة ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض وما يتصل به من النوافل، إما النوافل المتصلة في أصل الحكم من جهة الرواتب، أو النوافل المطلقة المتصلة في هذا الوقت، أي التي هي ضمن هذا الوقت. هذا هو الذي يجب على من به حدث متصل كالمستحاضة وغيرها. واختلفوا هل يكون وضوءها لدخول وقت الصلاة أم عند القيام للصلاة، والعندية المقصودة هنا هي أن تكون عند ذلك بين يدي صلاتها وليس الفور المحض من كل وجه، فهذا ليس بشرط وإنما هو تكون عند ذلك. والمقصود بالعندية التي ليست هي الفور المحض كأن تتقدم أو يتقدم على صلاة الفريضة بانتظار صلاة، كالذي يحضر للمسجد وهو ينتظر الفريضة فهو ينتظر الصلاة ربما قدرا للمسجد، فهذا عند كل صلاة. فإذن هنالك فرق بين الوجهين، بين إذا قيل بأنه يتوضأ لوقت كل صلاة فعليه صح أن يتوضأ في أول الوقت ولو كان لا يصلي الصلاة إلا بعد ذهابي أو إلى نصف الوقت مثلا، ولا سيما في الأوقات التي تطول، في الأوقات التي تطول. فهذا رأي لبعض الفقهاء ويجعلون الطهارة مرتبطة، يجعلونها مرتبطة بدخول وقت الصلاة، هذا رأي. والرأي الآخر أو القول الآخر لطائفة من الفقهاء يقولون بأن الطهارة يجب أن تكون بين يدي الصلاة، بين يدي الصلاة، بمعنى لا يكفي دخول الوقت، لا يكفي دخول الوقت. فمثلا العشاء وقتها عند الجمهور من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل، ويمتد وقت الضرورة إلى الفجر. إذا قلنا إلى نصف الليل على الاختيار في وقت الاختيار فلا يصح على هذا القول أن يتوضأ من به سلس بول أو المستحاضة من بعد مغيب الشفق وهو لا يصلي إلا قبيل نصف الليل، فهذا فرق مؤثر في الفرق بين أو ثمرة الخلاف بين القولين. فإذا قيل أي القولين أرجح، قيل الراجح أنه يكون بين يدي الصلاة وليس يكفي في ذلك دخول الوقت، لأن دخول الوقت ليس مؤثرا بذاته من هذا الوجه، وإن كانت تعتبر به جملة من الأحكام، لكن دخول الوقت حتى في الطهارة المعتادة قد يعقبها ناقض، أليس كذلك؟ في الطهارة المعتادة قد يتوضأ ثم ينقض وضوءه ثم يعود فيتوضأ إلى آخره. وهذا التخفيف الذي صار للمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما إنما هو مستفاد من عموم قول الله تعالى في الأصل، من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي في حديث المستحاضة كما في السنن وغيرها قال توضئي لكل صلاة، والمقصود لكل صلاة لفعل الصلاة. لماذا؟ مع أن التقدير هنا يحتمل لوقت كل صلاة ويحتمل لفعل الصلاة، فقوله لكل صلاة الأرجح أنه الفعل، لأنه سمى الصلاة، سمى إيش؟ الصلاة، والصلاة فعل، فقصد بالصلاة هنا فعلها، فقصد بالصلاة فعلها، وهنا لا يقدر في المسألة حذف. ومما يرجح ذلك أنه مبني على قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطيع أنه يجعل طهارته بين يدي صلاته، ولذلك القول بأنه يكفي لدخول الوقت لا يتجه والله تعالى أعلم. ولكن إذا قيل بين يدي الصلاة فليس المقصود هنا الفورية المحضة وإنما المقارنة، الفورية المقارنة وليست الفورية المحضة، والفرق بينهما ظاهر، كما لو تقدم للمسجد من أول الأذان أو قبيل الأذان وتوضأ تمام، حضر الصلاة في ما قد يتقدم فيه المتقدم، فهذا إذا كان الوقت قد دخل والصلاة تقارن الوقت صح ذلك، وأما إذا كان الوقت لم يدخل فلا بد من دخول الوقت، ولا بد مع دخول الوقت من أن يكون بين يدي صلاته. نعم.
بسم الله عليه. قال: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها، ولا كفارة فيه.
المستحاضة أي المستحاضة لا توطأ إلا مع خوف العنة. نعم.
ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه.
المستحاضة فيها خلاف من جهة وطئها، الحائض بإجماع العلماء أنه لا يصح وطئها، الحائض بإجماع العلماء لا يصح وطئها، وهو صريح في القرآن والسنة كما قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما المستحاضة وهي التي ليست بحائض ولكنها أصابها دم، هذه المستحاضة إذا أراد زوجها وطأها هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يطأها إلا إذا خاف العنت، أنه لا يطأها إلا مع خوف العنت. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي رأي الجمهور من أهل العلم بأنها يصح وطأها، وإنما نهي عن وطأ الحائض فحسب. نعم.
الله عليه. قال: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما.
النفاس هو الذي يقارن الولادة، الدم الذي يقارن الولادة يسمى نفاسا، وأما ما هو فهذا ليس من صنعة الفقهاء وإنما هو من صنعة الأطباء، وهم يقولون وهو بقية الدم الذي كذا، فهذا ليس من صنعته الفقهاء رحمهم الله، إنما المقصود في الشريعة أن النفاس معروف تعرفه النساء وهو الدم الذي يقارن الولادة ويتبعها متصلا بها، فهذا هو النفاس ما يقارن الولادة ويتبعها متصلا بها. وأضع على أطول مدة النفاس أطوله 40 يوما، وأدناه دون ذلك بحسب اختلاف الحالات. نعم.
أحسن الله إليه. قال: وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم.
نعم، هذا تقدم ذكره في أول كتاب الحيض أن ما قارن الولادة وعليه أمارة النفاس فهو نفاس. نعم.
ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، وإن جاوز
لا حد لأقله عند جمهور العلماء، لا حد لأقله عند جمهور العلماء. نعم.
وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره.
نعم، إن اقترن الحيض به، إن اقترنت عادتها بانتهاء 40 يوما فإنه يكون حيضا وإلا لم يكن. نعم.
ولا يدخل حيض أو استحاضة في مدة نفاس، ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات.
نعم، إن طهرت قبل انقضاء 40 تطهرت وصلت وصامت كسائر الطاهرات، إذا طهرت المرأة من نفاسها قبل تمام 40 فلا يلزم أن تنتظر 40، بل يجب عليها أن تغتسل وأن تتطهر وأن تقبل على ما يجب عليها من صلاة وصيام ونحو ذلك. نعم.
كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد:
نعم، هذا مكروه، إذا طهرت قبل الأربعين وجب عليها فعل الصلاة وما يجب، لكن يكره لزوجها أن يطأها. نعم.
قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي.
إن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه، المشكوك فيه هذا له حكم عندهم، هو ما ذكره المصنف قال تصوم
ما قال تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا.
هذا المشهور عند المتأخرين، والراجح أنه يكون نفاسا إن عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس، لأنه في مدته، وانقطاعه هو في الحقيقة هو انقطاع اتصال، هو انقطاع اتصال، فهذا إذا عودها في الأربعين فهو نفاس، تعتبر به أحكام النفاس. وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من محققي أصحابه. وأما أن يقال إنه مشكوك فيه تصلي ثم تعود إلى آخره، فإن هذا فيه بعد والله أعلم، ويستلزم أو يتضمن أن تعاد العبادة مرتين، وهذا ليس به أثر في الشريعة، ليس هنالك أثر دل على فعل العبادة مرتين ابتداء، إلا أن تكون الصلاة باطلة. وأما أن تنشأ الأحكام على تكرار الصلاة هذا لم أو تكرار الصيام فهذا ليس له دليل في الشريعة البتة. نعم.
ولا تقضي الصلاة كما تقدم، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق.
نعم.
بغيره
من هذا الوجه ويتبع الحيض من جهة الوطئ، فلا يصح الوطئ حال النفاس، وإنما يباشرها كما سبق في الحيض وهكذا. نعم.
وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطئ فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس.
نعم. العدة ليس يعني المؤلف يقول بأن النفاس يتبع أحكام الحيض في جملة أحكام سماها، ثم قال لك غير العدة فإنه لا يعتد بالنفاس وإنما يعتد بالحيض. نعم. لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهو الحيض، فإذا النفاس يتبع أحكام الحيض من جهة جملة أحكام، وأما ما يفارقه فهو أن هذا يعتد به وهذا لا يعتد به، أي لا يصير عدة. نعم. وكذلك من المفارقات أو من الفروق بين الحيض والنفاس أن الحيض يثبت به البلوغ، يثبت به بلوغ المرأة، فإذا حاضت المرأة أو حاضت الجارية بلغت، إذا حاضت الجارية بلغت أي صارت بالغا، وأما النفاس فلا علاقة له بالبلوغ الذي يتفرع عنه التكليف، الذي يتفرع عنه التكليف. نعم.
ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض.
كذلك مدة النفاس لا تدخل في أحكام الإيلاء، لا تدخل في مدة الإيلاء التي هي 4 أشهر. نعم.
وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي.
إذا صار بينهما فرق مع أن هذا نادر الحال، الفرق الذي يصير بينهما هو فرق يسير جدا لا يؤثر، لكن الفقهاء رحمهم الله يضربون لذلك مثلا بعيدا ويقولون لو لم تلد الثاني إلا في نهاية 40، وهذا لا وقوع له فيما يظهر. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في اللغة الدعاء، فقال الله تعالى: وصل علي.
كتاب الصلاة، وهذا الكتاب جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يبتدؤون كتب الفقه بكتاب الطهارة، وعلى هذا درج فقهاء المذهب الحنبلي وأكثر الفقهاء، وبعض الفقهاء يجعل قبل كتاب الطهارة كتابا في أصول الدين والاعتقاد، وهذا يصنعه طائفة من المذاهب الفقهية كثير من أصحاب مالك رحمهم الله، فيجعلون مقدمة في الاعتقاد. والمقصود أنه بعد الطهارة يأتي كتاب الصلاة، بعد الطهارة يأتي كتاب الصلاة باعتبار أن كتاب الصلاة هو المقصود من الطهارة، وإلا الأصل في ترتيب الشريعة هو البدء بأحكام الصلاة باعتبارها الركن الثاني بعد الشهادتين، لكنهم قدموا أحكام الطهارة وسموا لها كتابا لأن الطهارة شرط لصحتها. نعم.
قال: في اللغة الدعاء قال الله تعالى: وصل عليهم أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء.
المؤلف رحمه الله قال: الصلاة في اللغة الدعاء، وما من اسم في الشريعة إلا وله في اللغة معنى، وبين هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بينهما قدر من الاتصال، وإن كان لا يقع بينهما مطابقة على الصحيح الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وأهل النظر وغيرهم. وفي هذه المسألة من قدر الاتصال بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيها ستة مذاهب لأهل اللغة والنظر، ذكرها طائفة من أهل العلم، وبعضها مذاهب فيها غرابة وبعضها مذاهب محتملة، وجملة الراجح منها هي جملة مشتركة بين أكثر هذه الأقوال، وهي أن المعنى اللغوي ليس مطابقا للمعنى الشرعي ولكنه متصل به نوعا اتصال. فإذا قلت إنه متصل به نوع اتصال، تفرع عن كلمة نوع اتصال، تفرع عن هذه الكلمة تعدد الآراء ما هذا النوع من الاتصال الذي يتصل بين أو يكون فيه المعنى اللغوي متصلا بالمعنى الشرعي. فهذا قدر مشترك ثابت عند جمهور العلماء وجمهور النظار والمتكلمين وأهل الأصول إلى غير ذلك، فتكون النتيجة هنا أنه لا بد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لا بد بينهما من قدر من الاتصال. فإذا قيل ما هذا القدر، قيل هذا أكثر الأقوال هي في تحديد هذا القدر، أي افترقت وصارت أقوالا متعددة لاختلافهم في درجة هذا القدر، فبعضهم يرفع هذه الدرجة وبعضهم ينقص هذه الدرجة، وإنما تجتمع جمهور هذه الأقوال على أن ثمة اتصالا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. هذا تنبيه. التنبيه الآخر: المؤلف رحمه الله قال: الصلاة لغة وشرعا أو في الشرع، وهذا تعبير حسن، ولم يقل واصطلاحا كما يفعل بعض المؤلفين. ومن يقول اصطلاحا فهذا خطأ، لأن الأسماء الشرعية التي سميت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذه لا يقال فيها اصطلاحا، وإنما يقال فيها شرعا، فيقال لغة وشرعا، كالصلاة والصيام والحج والزكاة والطلاق وما إلى ذلك، فهذه يقال الصلاة لغة وشرعا، والزكاة لغة وشرعا، والحج لغة وشرعا، ولا يقال اصطلاحا. لماذا؟ لأن الاصطلاح هو إنشاء طائفة من العلماء أو طبقة من العلماء لاسم من الأسماء يريدون به جمع معنى من المعاني أو تقدير معنى من المعاني، هذا الاصطلاح. الاصطلاح هو توافق إرادة العلماء على معنى يكون معروفا بينهم، ولذلك سمي اصطلاحا. وهذا في جانب التشريع أو الشريعة يقع، لكنه ليس الأصل، هو متفرع في الأسماء التي لم يرد بها نص. فالأسماء التي لم يرد بها نص تقول إنها اصطلاحا. فإذا عرفت مثلا التورق فتقول التورق إيش في البيوع، تقول التورق اصطلاحا، وهكذا. فكل اسم جاء به نص ليس بمعناه وإنما جاء بلفظه وحرفه، كل اسم جاء به نص من القرآن والسنة فهذا يقال فيه لغة وماذا وشرعا. وأما الذي معناه موجود في الشريعة أو ثابت حكمه في الشريعة ولكن ما سمت الشريعة لفظه فسمي بلفظ ما، فهذا يصح أن تقول فيه لغة وشرعا. ولذلك تقول السنة لغة وشرعا، وتقول القياس لغة وإيش واصطلاحا. إذا عرفت الأدلة في أصول الفقه تقول الدليل الثاني السنة، ثم تقول السنة لغة كذا الطريقة وما إلى ذلك، وتقول والسنة إيش شرعا، لأن السنة هنا من الأسماء الشرعية، عليكم بسنتي إلى آخره. وإذا جئت لدليل القياس تقول القياس ماذا لغة واصطلاحا، لأنه من صنعة أهل الاصطلاح كلفظ، وإن كان كمعنى هو موجود في الشريعة ومستعمل في استدلال المجتهدين زمن الصحابة وهكذا. ولذلك إذا جئت لبعض العلوم التي ليست مسمات في الكتاب والسنة كعلم الشريعة صار مادتها من الأسماء هي الأسماء الاصطلاحية. إذا جئت لعلم النحو سيكون الفاعل والمفعول به والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول المطلق والحال والتمييز وما إلى ذلك، ستكون في تعريفها يقال فيها إيش اصطلاحا، يقال فيها اصطلاحا وهكذا. هذا وجه من التنبيه. وجه ثالث من التنبيه أن المؤلف رحمه الله لما قال الصلاة قال وفي الشرع، أصاب هنا حيث كانت عبارته بتسمية هذا من جهة الشرع. وحين نقول إن هذا خطأ وليس من الأخطاء الفاحشة التي يعني تعد من فاحش الخطأ في المعاني العلمية، ولكنه ليس من حسن ومن الخطأ من الدرجة البسيطة التي لا تدل على الإحكام فحسب، لكنها لا تدل على الجهل أو عدم العلم، وإنما هي درجة من التحقيق والإحكام في ضبط التعبير، فتكون هذه الدرجة قد فاتت، فهو خطأ باعتبار فوات رتبة وليس خطأ باعتبار أصول العلم وقواعد العلم إلى آخره. ولكن هنا في التنبيه الثالث المؤلف وجماعة من الفقهاء لما جاءوا للصلاة في الشرع أحسن لما قال في الشرع ولم يقل في الاصطلاح، ولكنه لما عرفها في الشرع قال هي أقوال وأفعال مخصوصة. وهذا التعبير، هذا التعبير من يسمعه لا يفقه الصلاة، فإن كان الذي يسمعه مسلم أو يقرأه مسلم ولا يفقه به الصلاة بهذه الطريقة. أقوال وأفعال مخصوصة، هي لا شك أقوال وأفعال مخصوصة، لكنها لم يعرف الماهية، لأن المقصود من التعريف إما تعيين الماهية أو تمييز الماهية عن غيرها، وهو الذي يسمى في المنطق بالرسم. ومثل هذا الاستعمال لم يقع به لا تعيين الماهية ولم يقع به تمييز الماهية، لأن هنالك أفعالا، لأن هنالك عبادات كالحج هي أقوال وأفعال مخصوصة، هي أقوال وأفعال مخصوصة ميزوها بكلمة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لتتميز عن غيرها، لكن صار التميز هو في ابتدائها وإنشائها، ولكن جمهور هذه الماهية لم تعين ولم تتميز. قد يقول قائل إنهم ميزوها عن الحج، نقول نعم ميزوها، ولكن صار التمييز في طرفيها، في ابتدائها وفي ابتدائها وفي ختمها وتمامها. وهذا الابتداء الذي هو التكبير والتسليم هو الطرف في الصلاة، وإن كان هذا من الركن فيها، لكن جمهور ماهية الصلاة لم يتميز بذلك. وعليه فمثل هذه العبادات الجليلة كالصلاة وتوصف كما وصفها الله سبحانه وتعالى، ويقال في الشرع هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الركوع والسجود والقيام على الصفة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله. يعني لا يلزم أن التعريف يكون بهذه الطريقة من الألفاظ، بهذه الطريقة من الألفاظ، وإنما تبين بمعناها الشرعي، وكذلك غيرها من العبادات، فهذا هو التعريف الشرعي لها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي طريقة الشريعة لما سأل في حديث جبريل عن الإيمان، عن الإيمان ما قيل هنالك الإيمان هو أقوال وأفعال مخصوصة أو ما إلى ذلك، وإنما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيكون السامع للجواب مستفيدا حقيقة الإيمان، أليس كذلك؟ لكن لو قيل له هو كذا وكذا، وتوهم بعض الناس أن قول السلف الإيمان قول وعمل أرادوا به بيان التعريف من كل وجه، لا، هم أرادوا بذلك تمييز ما هم عليه عن طريقة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وما إلى ذلك، وأرادوا به أن الأقوال الشرعية والأعمال الشرعية جميعها تسمى إيمانا، ولذلك لما يقولون هو قول وعمل يريدون القول الشرعي والعمل الشرعي، فالإيمان هو ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
أحسن الله إليه. قال: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.
هذا يبعد الصلاة عن درجتها الشريفة الرفيعة، أنها مشتقة من هذا العرق ولا ليس من هذا العرق في اسمها وما إلى ذلك. لا، الصلاة اسم معروف ويراد به القربة، ويراد به الثناء، ويراد به الدعاء، ولذلك حتى في كلام العرب هو على هذا المعنى، وقال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهي ليست على هذا المعنى الذي أشير إليه، ولكن لما شاهدوا هذا الاسم لهذا العرق وفي الصلاة ركوع وما إلى ذلك ذهبوا، أو ذهب بعض المتأخرين رحمهم الله من الفقهاء لمثل هذه التسميات، وهي ليست كذلك. الصلاة عبادة وتوحيد لله سبحانه وتعالى، وأما البحث عن اسمها وكيف جاء وأنه جاء من هذا العرق الذي ينحني عند أو ينشد عند ركوع الإنسان أو سجوده أو ما إلى ذلك، فهذا بعيد في الشريعة ولا شك، هذا بعيد. الشريعة لا تسمي العبادات بهذه المعاني، لا تسمي العبادات بهذه الطريقة. نعم.
قال: وفرضت ليلة الإسراء تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم.
فرضت ليلة الإسراء، وليلة الإسراء هي الليلة التي ذكرها الله في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم.
تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهم.
تجب الصلاة في اليوم والليلة هي خمس صلوات بإجماع المسلمين، خمس صلوات فرضهن الله على العباد، وهذا مجمع عليه متواتر في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء عليه أن الصلوات المكتوبة هي في اليوم والليلة هي خمس صلوات، وهي واجبة على كل مكلف من المسلمين، على كل مكلف حر أو عبد من المسلمين. نعم. واستثني من التكليف فيها من استثني كما هو معروف في الحائض والنفساء. نعم.
أحسن الله إليه. قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه.
السكران لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يقضي ما صلى وهو سكران إن قدر أنه صلى حال سكره، وقد يقول قائل كيف يصلي وهو سكران؟ هذا قد يقع لبعض الناس كما في قصة ذلك الأمير أو ذلك الرجل في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من المعروفين، ولكنه صلى بهم صلاة الصبح، فثبت ذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا صلى شخص ما وهو لا يزال سكرانا أو وهو سكران فصلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيدها، ويجب عليه أن يعيدها. نعم،
أحسن الله عليه. قال: ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز.
وأما من أصابه إغماء أو ما إلى ذلك فهذا من المسائل القوية الخلاف بين الفقهاء، فيها خلاف مشهور بين المذاهب الأربعة، وهم من أغمي عليه سواء كان الإغماء بسبب كمن أعطي دواء من الأطباء جعله لا يفيد، أو ما أو كان ذلك بغير فعل آدمي كما أصابه مرض أدخله في إغماء، فإذا وقع الإغماء بفعل آدمي أو بغير فعل آدم، فهذا هو الخلاف المشهور بين المذاهب الأربعة، فيه كلام قوي للفقهاء، والترجيح فيه محل آخر من جهة جميع أطراف المسألة. ولكن الشيء الذي فيه استقرار فقهي هو أن ما كان عارضاً يسيراً لا يختلف عامة العلماء في أنه ليس هو الإغماء الذي تكلم بعض أو ذهب بعض الفقهاء لسقوط الإتباع فيه، بمعنى من أعطي لإجراء عملية جراحية ودخل في العملية ساعات ثم خرج منها وهو مغمى عليه حال ليس مفيقا حال إجراء العملية له، وقد يستمر ذلك ساعات بعد العملية، فهذا لا شك أنه يجب عليه إذا أفاق يجب عليه ماذا؟ القضاء، يجب عليه القضاء. فمثل هذه الصور لا ينبغي أن يختلف الناس حولها ولا يتكلف على المذاهب أو ينسب للمذاهب ما هو أكثر من ذلك. وأما ما بعد ذلك كمن طال إغماؤه أو زاد إغماؤه أو ما إلى ذلك فهذا هو الذي فيه الخلاف المشهور بين العلماء. نعم.
قال: ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه.
لا تصح الصلاة من مجنون، بمعنى أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، وهذه العبارة متأثرة بالتراتيب الأصولية المتأخرة، ولو عبروا بكلمة لا تجب على المجنون لكان أولى من التعبير بكلمة لا تصح من المجنون، فهي لا تجب على المجنون، لكن مسألة نفي الصحة من كل وجه، نفي الصحة من كل وجه هذا ليس له أثر في التطبيق، هذا ليس له أثر في التطبيق، لأنه لو أفاق في أثناء الوقت وجب عليه فعل الصلاة، لو برئ من جنونه أثناء الوقت أو في وقت التي تجمع إليها، كما لو أفاق من جنونه وقت العصر قبل غروب الشمس وجب عليه أن يصلي ماذا؟ وجب عليه أن يصلي العصر وقبلها الظهر لأنها تجمع إليها. وهكذا كل معذور، كل معذور زال عذره في الوقت وجب عليه ذلك صلاة ذلك الوقت، ووجب عليه الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليها. فمن أفاق في وقت العصر وجب عليه العصر، أو من زال عذره في وقت العصر وجب عليه العصر والظهر، ومن زال عذره في وقت الظهر لم يجب عليه الفجر مع الظهر، وإنما تجب الظهر وحدها. لماذا؟ لأن الفجر مفكه ووقعت وهو ليس مكلفا وليس وقتا لأهل الأعذار، ليس وقتا لأهل الأعذار، وهذا مضطرد عند جماهير الفقهاء، مضطرد عند جماهير الفقهاء إلى أن كل معذور زال عذره وجب عليه فعل صلاة ذلك الوقت الذي أدركه، وكذا إيش؟ وكذا ماذا؟ وكذا الصلاة التي تجمع إليها، ومن أخص ما يتكرر في هذا الحائض، وهذا مما تجهله كثير من النساء، وهي أن المرأة الحائض لو طهرت قبل الفجر، لو طهرت قبل الفجر فهي طهرت في وقت ماذا؟ في وقت العشاء، وإن كان ليس وقت الاختيار ولكنه ضمن وقت العشاء، فيجب عليها أن تصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. فإن قال قائل أرأيتم لو أنها طهرت آخر الوقت قبيل الفجر ولم تنتهي من غسلها إلا وقد دخل وقت الفجر، فنقول هنا تصلي المغرب وتصلي العشاء وتصلي الفجر. وهكذا إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر وماذا؟ والعصر. فإن أذن المغرب قبل فعلها ذلك هل تسقط؟ لا تسقط، تكون مقضية، تكون ماذا؟ مقضية. ثم بين الأصوليين بعض الخلاف في من لم يدرك من الوقت إلا يسيرا هل يسمى فعله أداء أو قضاء، هذا فرق أصولي ليس لجمهور العامة من الناس له فيه أثر، يعني إذا لم يقع منها تفريط ولم تطهر إلا قبيل المغرب قبيل غروب الشمس، فهل نقول إن فعلها بعد غروب الشمس يسمى قضاء أو أداء؟ هذا موضوع أصولي فيه كلام الأصوليين، لكن من حيث النتيجة التطبيقية، من حيث النتيجة التطبيقية يجب عليها أن تصلي بنية صلاة المغرب، وقبل ذلك تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو المشهور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعليه عامة علماء التابعين رحمهم الله، حتى إن الإمام أحمد لما سئل عن ذلك أي عن كون الحائض تصلي الظهر إن طهرت وقت العصر وتصلي المغرب إن طهرت وقت العشاء، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن. فهذا فيه خلاف، نعلم أن فيه خلافا، ولكن سواء لبعض المعاصرين أو للسابقين، هذا رأي معروف في الحسن البصري وطائفة، لكنه مخالف لقول جماهير العلماء من جهة، ومخالف فيما يظهر لمقتضى تراتيب الشريعة وقواعدها من جهة. وأما إذا قيل ما الدليل من القرآن أو السنة الذي يأمر الحائض أن تصلي الظهر إن طهرت وقت العصر، قيل الدليل ما معناه؟ لأنه قال ما هو الدليل؟ أين الدليل؟ إذا قيل أين الدليل؟ قيل ما الدليل؟ الدليل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، ليس كذلك؟ فإن قيل فالقواعد تقول أو القاعدة الفقهية تقول، قيل هذه قاعدة وليس الدليل، قيل هذا من غريب الحال، فإن القاعدة هي مبنية على إيش؟ دليل. فالقواعد إنما استقرت وسميت قواعد كلية أو قواعد مضطردة لموجب قوة ثبوتها في الشريعة، وقد جرت عادة الشريعة أو تقول جرى نظام الشريعة أن أهل الأعذار هكذا، أن أهل الأعذار الوقت في حقهم يكون إيش؟ يكون واحدا. فلا شك أن هذا القول هو الراجح. وقد قيل في هذا المجلس وغيره من المجالس مرات كثيرة لا يمكن ولم يقع أن ذهب جماهير علماء المسلمين من كبار الفقهاء والمحدثين إلى رأي من الآراء يكون عليه سوادهم وجماهيرهم ثم هذا القول لا يكون عليه، ثم هذا القول يكون بعيدا عن الدليل أو لا دليل عليه. فإن من زعم ذلك إنما زعم وهما لا يلزم أن يكون مقطوعا به، فلا قطع كما تعلم لا قطع إلا مع إجماع، أليس كذلك؟ لا قطع إلا مع إجماع، ولو أن امرأة عملت بقول عالم لم يرى ذلك وهو من جليل أهل العلم صح لها ذلك أو احتملت حالها ذلك، احتملت حالها ذلك لأن المسألة لا إجماع فيها، ولكن إنما ينبه عليها لعدم معرفة كثير من العامة بهذا الرأي من جهة، وهو الرأي الذي عليه جماهير العلماء، فهذا ما يحتاجه العامة من النساء. وأما ما يحتاجه طالب العلم فهو ألا يتوهم أن هذا القول وأمثاله من الأقوال التي عليها سواد الفقهاء إذا لم يقع له نص فيها لا يصح له أن يتوهم فيقول إن هذا القول الذي عليه الجماهير، ومنهم الأئمة الأربعة مثلا في بعض المسائل أو الأئمة الثلاثة في بعض المسائل أو ما إلى ذلك، يقول هذا القول قول ماذا؟ لا دليل عليه. فهذا من التعبير الذي يوهم العوام حين يقال ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أنه يجب عليها. كيف ليس في الكتاب ولا في السنة؟ هذه عبارة قوية وعبارة بعيدة المعاني، غائرة المعاني، يعني لها تراتيب، معناه أنه لا القواعد تدل على ذلك ولا أدلة الحق بإصنافها المحتملة في المسألة. طبعا المسائل تعرف أنواع، بعضها تحتمل القياس وبعضها لا تحتمل القياس، فإذا قلت هذه لا دليل عليها في الكتاب والسنة فأنت هنا تنفي جنس الأدلة الصالحة في هذه المسألة. هذا ليت يفهم. الآن في أصول الفقه ما نعرف هنالك ما سماه الأصوليون بالأدلة الأولى وهي الكتاب والسنة وإيش والإجماع، ثم هنالك التي بعدها وهي القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وقول الصحابي إلى آخره، وهناك القواعد الفقهية التي هي أحكام باعتبار وأدلة باعتبار، أحكام باعتبار وأدلة باعتبار. فإذا قيل في مسألة ما، طبعا لما نقول الأدلة التي قالها الأصوليون بعض المسائل نعلم من مسائل الفروع، لأن طبعا هذه أدلة الفروع ليست أدلة الأصول، ليست أدلة أصول الدين، أصول الدين ما فيها القياس والاستحسان، أصول الدين فيها الكتاب والسنة فحسب. هنا يقولون القياس وما إلى ذلك، مع أن المقصود أن هذه الأدلة القياس وما إلى ذلك إنما صارت أدلة معتبرة لأنها متفرعة عن الكتاب والسنة، وإلا لو قدر أنها زائدة ومنفكة لم تصح، لأن الله بين أن الحق وأن الدين جميع الدين هو في كلام الله ورسوله، ولكن هذه متفرعة عنها وليست زائدة عليها. الشاهد هنا أن من قال عن مسألة ما بأن هذا القول الذي عليه الجماهير لا دليل عليه، سواء مسألة الحائض هذه أو أي مسألة أخرى، إذا قال عن هذه المسألة أو عن غيرها التي قال فيها الجماهير من الأئمة والفقهاء والمحدثين ما قالوا، فمعناه أنه لا ينفي النص وإنما ينفي ماذا؟ الأدلة الصالحة للاستدلال في هذه المسألة. وهذا قدر طويل، هذا قدر طويل، لأن ثمة فرقا بين أن تقول عن دليل معين كقياس معين بأنه غير صالح في هذه المسألة، وبين أن تأتي فتقول لا دليل عليها، فهذا فرعا عن اختبار كل الأدلة المقدرة صالحة، ثم العلم بنتيجة مفادها عدم كونها صالحة لهذا المحل. وهذا قدر من الاجتهاد والنظر بعيد وطويل، ولم يكن الأئمة رحمهم الله يسلكونه لأنهم يعرفون معنى هذا الكلام، لكن صار مع الأسف أحيانا البعض يتوسع في العبارات، وقد يكون من سبب ذلك حرص على ترجيح قول من الأقوال، فلئلا يعني يعرض في القول الثاني ما يعرض يقول والقول هذا لا دليل عليه، مع أنه إذا تأملت إن سواء كان الراجح هذا أو الراجح هذا فالأمر يكون من سعة المسائل وليس من ضيق المسائل، هذا أمر واسع. فإن قيل فإذا كان كذلك لماذا أشيد بقول هذا القول كثيرا قيل أشيد به لأنه هو الذي عليه الجماهير من السلف والخلف، ولأن كثيرا من العامة لا يعرفه، ولأن بعض الناظرين في العلم يغلقه أحيانا، يغلقه أحيانا يقول إنه قول لا، إنه قول لا دليل عليه، وهذا ليس كذلك، بل هو قول معتبر وعليه جماهير العلماء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. ويؤمر بها صغير لسبع، أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام،
لأن الحديث جاء بذلك، وإن كان ابن سبع ليس مكلفا، لكن جاء في حديث عمرو بن شعيب: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فعلى ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع سنين. نعم.
قال: ويؤمر بها للصغير لسبع، أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد، وأن يضرب عليها لعشر سنين.
نعم. وأن يضرب عليها لعشر، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم.
قال: فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة.
نعم. إذا بلغ الصبي أو البنت بلغت في أثناء الوقت فهو على ما سبق، فيكون فعلهم لها ليس على سبيل الفرض، فيجب عليها إذا بلغت البنت في وقت العصر أو بلغ الصبي في وقت العصر، وجب عليه أن يصلي تلك الصلاة والتي تجمع قبلها إليها. نعم.
ويعيد التيمم للوضوء والإسلام، ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها.
ويعيد التيمم والوضوء، هذا محل خلاف، والراجح أن وضوءه صحيح، أن وضوءه صحيح. نعم.
ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لنا
لناوي الجمع،
إلا لناوي الجمع، إلا لناوي الجمع لعذر
إلا لناوي الجمع أو
إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره.
نعم. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، وقد جعل الله للصلاة مواقيت، وهي مذكورة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والواجب فعل الصلاة في وقتها على ما رتبت الشريعة. ويحرم إلا لناوي الجمع، أي من أجازت له الشريعة الجمع، وهذا له أسباب، أي الجمع كالسفر والمرض وغير ذلك مما ثبت فيه، ويأتي إن شاء الله في أحكام الجمع، أي جمع الصلاة. أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده، وإنما الثوب مع الشرط باعتبار ستر العورة، فإن قيل كيف صار أمر الثوب من شرطها، قيل باعتبار، أرادوا رحمهم الله باعتبار ستر العورة وليس الثوب الذي هو الزينة أو الكمال. نعم.
قال: وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، فإذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى، ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، ويسقط وتسقط بموته ولم يأثم، ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجاب.
الصلاة لا تدخلها النيابة، يعني لو كان مريضا أو غير ذلك لا يصح لأحد من أبنائه أو بناته أن يقول أصلي عنه، المريض إنما يصلي بحسب استطاعته ولا تدخل النيابة في ذلك. نعم، نقف على قول المصنف: ومن جحد وجوبها.